بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال صاحب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمهم الله تعالى: تفسير سورة الحديد وهي مدنية. روى الإمام أحمد عن عرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، وقال: إن فيهن آية أفضل من ألف آية. وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن بقية به.
وقال يعني قال حسن غريب. الحديث لا يخلو من ضعف لبعض رواة إسناده، بقية بن الوليد مدلس، وفيه أيضا راو آخر مجهول، فهو لا يخلو من ضعف. الشيخ الألباني حسن الحديث. على كل حال، هذه السور هي سورة الحديد والحشر التي تبدأ كلها من هذا الجزء الذي يلي هذا: الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن، جزء المجادلة.
والآية المشار إليها في الحديث هي والله أعلم قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، كما سيأتي بيانه قريبا إن شاء الله تعالى. وبه الثقة وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
نعم. وقال بعض السلف كيحيى بن أبي كثير رحمه الله بأنها الآية التي في آخر سورة الحشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، أي من الحيوانات والنباتات، كما قال في الآية الأخرى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقوله تعالى:
نعم، قال سبح لله ما في السماوات. التسبيح هو التنزيه، وذكره هنا بصيغة الماضي، وفي الآية الأخرى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، بصيغة المضارع. وفي أيضا سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى، والأمر للمستقبل. فالله تبارك وتعالى مستحق للتسبيح في الأزمنة الثلاثة: في الماضي والحاضر والمستقبل. وهنا قال سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فما هذه تفيد العموم. ويوضح ذلك قوله تبارك وتعالى في الآية الأخرى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فدل ذلك على أن المسبحات تشمل ما يعقل وما لا يعقل. ويمكن أن يقال إنه عبر هنا بما التي تستعمل فيما لا يعقل من باب التغليب، أن الجمادات وما أشبه ذلك أكثر أغلب فعبر به. وهذا التسبيح على ظاهره تسبح تسبيحا حقيقيا، لكن لا نفقه تسبيحها كما قال الله عز وجل. لا يفسر ذلك بالخضوع أو أنها مربوبة مخلوقة لله عز وجل، لا، لأن الله قال: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والله عز وجل قال: يا جبال أوبي معه والطير. هنا قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي بمكة قبل أن أبعث. وحنين الجذع وتسبيح الحصى، كل هذا كله يدل على أنه تسبيح حقيقي. وأن الله عز وجل أعطى هذه المخلوقات إدراكا الله تعالى أعلم به، الله أعلم به، فهي تسبح حقيقة لكن نحن لا نفقه تسبيحها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقيق الضفدع تسبيح. نعم.
وقوله تعالى وهو العزيز أي الذي قد خضع له كل شيء، الحكيم في خلقه وأمره وشرعه.
نعم.
له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، أي هو المالك المتصرف في خلقه، فيحيي ويميت ويعطي من يشاء ما يشاء، وهو على كل شيء قدير، أي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهذه الآية هي المشار إليها في حديث عرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أنها أفضل من ألف آية. وروى أبو داود عن أبي زميل قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقلت ما شيء أجده في صدري؟ قال ما هو؟ قلت والله لا أتكلم به. قال فقال لي أشيء من شك؟ قال وضحك. قال ما نجا من ذلك أحد. قال حتى أنزل الله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك الآية. قال وقال لي إذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقد اختلفت عبارات المفسرين في هذه الآية وأقوالهم على نحو من 14 قولا.
فهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه الذي قال فيه للسائل أشيء من شك؟ قال وضحك، يعني كأنه أقر بهذا، قال ما نجا من ذلك أحد حتى أنزل الله الآية. فالمقصود بقول ابن عباس هذا هو ما ورد في الحديث من أن الشيطان يأتي للإنسان ويقول له من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول يبلغ به من خلق الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى طريق الصحيح في مثل هذه القضايا في التفكير وقطع الوساوس. كذلك حينما شكى إليه بعض أصحابه ما يلقون من الوسوسة التي يلقيها الشيطان في قلوبهم حتى إن أحدهم ليجد في نفسه الشيء يتعاظم أن يتحدث به يتكلم به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أو قد وجدتموه؟ ثم قال ذاك صريح الإيمان. وفي بعض الروايات قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ومعنى ذاك صريح الإيمان من أهل العلم من قال المراد به ذاك صريح الإيمان، أي هذه الخواطر والوساوس هي صريح الإيمان. أنا أريد الآن أبين المراد بالشك هنا، وذلك أن الشيطان ما يفعل بالبيت الخرب فهو استطاع أن يضل قوما عن الإيمان بالله عز وجل بالكلية فصاروا من الكفار بمختلف طوائفهم، واستحوذ على آخرين حتى شغلهم بمعصيته عن طاعته. فإذا رأى من العبد إقبالا على الله عز وجل وصدقا في معاملته صار يزعجه ويقلقه بإلقاء الخواطر السيئة الفاسدة. ولذلك أكثر ما يحصل هذا للإنسان إذا تاب واستقام في بداية هدايته يزعجه ويقلقه بكثرة هذه الخواطر. فالشيطان يريد ولو بإشغال وإدخال الحزن في النفس وإن لم يظفر منه بانحراف وضلال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الرؤية السيئة أنها من الشيطان ليدخل عليه الحزن ولو في النوم. وكذلك أخبر الله أن النجوى من الشيطان، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، ليدخل في قلب هذا الإنسان اللي يتناجون دونه الحزن. يقول لو كنت بالمقام الذي يؤهلني في نظرهم للمشاركة في الحديث لأدخلوني فيه، أو أنهم يتحدثون عن شيء يتعلق بي فيحزن. ف فكان ذلك من الشيطان، يعني من تزيينه ولو بالحزن. والمقصود هنا من قول ابن عباس رضي الله عنه ونحو ذلك هو ما يلقيه في القلب من الخواطر السيئة التي ما يلبث العبد، التي لا يبقيها العبد، لا يقرها، يدفعها، فهذه لا تضره. وليس مقصود ابن عباس أن الشك متحقق وحاصل وثابت في قلب العبد وفي إيمانه، فإن هذا لا ينجو. الإيمان لابد أن يكون راسخا، ويقين العبد متحققا، لابد من هذا. الإنسان الشاك يكون كافرا، ومن أنواع الكفر كفر الشك، والنصوص تدل على هذا المعنى. والله عز وجل نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الريب، وذلك الكتاب لا ريب فيه، فهو نفي للريب عنه، وهو متضمن أيضا للنهي لا ترتابوا فيه. فلا بد من الإيمان الجازم. ابن عباس لا يقصد أنه أن هذا الإنسان يكون شاكا أبدا، وإنما ما يلقي في قلبه، ما يلقيه الشيطان في قلبه من الخواطر السيئة التي يدفعها العبد ويأباها ويكرهها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك صريح الإيمان. قيل المراد به هذه الخواطر، ما يفعل الشيطان بالبيت الخرب، وقيل المراد تلك الكراهة كما شكوا إليه أن أحدهم يتردى من شاهق أهون عليه أو أحب إليه من أن يتكلم بذلك، فقال ذاك صريح الإيمان. ما دام كارهين لهذا الشيء ليس هذا هو الكفر، هذا هو الإيمان. فليفهم مراد ابن عباس رضي الله عنه على وجهه، والله أعلم. نعم.
وقد اختلفت عبارات المفسرين في هذه الآية وأقوالهم على نحو من 14 قولا. وقال البخاري قال يحيى الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما. وقال شيخنا الحافظ المزي يحيى هذا هو ابن زياد الفراء، له كتاب سماه معاني القرآن، وقد ورد في ذلك أحاديث، فمن ذلك ما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند النوم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى، لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر ليس فوقك شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. ورواه مسلم في صحيحه عن سهل قال كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث هو الذي ينبغي أن تفسر به الآية ولا يعدل إلى غيره. فسره بأن الظاهر بعلمه أو نحو ذلك فلا حاجة إليه، وهذا من أوضح ما يكون في تفسير السنة للقرآن، ظاهر الذي ليس فوقك شيء، والباطن الذي ليس دونك شيء. ليس دونك شيء فسره بعض أهل العلم يعني من جهة القرب، كما قال ابن جرير رحمه الله فسره بقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، باطن الذي ليس دونك شيء، يعني في قربك. والأول والآخر واضح، والله أعلم.
هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. يخبر تعالى عن خلقه السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ثم أخبر تعالى باستوائه على العرش بعد خلقهن. وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأشباهها في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض، أي يعلم عدد ما يدخل فيها من حب وقطر وما يخرج منها من نبات وزرع وثمار، كما قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
نعم، قوله تبارك وتعالى هنا يعلم ما يلج في الأرض يحمل على أعم معانيه، وما ذكره السلف رضي الله تعالى عنهم من المعاني في هذا فإنه من قبيل التفسير بالمثال. إذا قال قائل بأن ما يلج في الأرض أي من المطر من الماء الذي يدخل فيها فسلكه ينابيع في الأرض أو الحب، فإن ذلك من قبيل المثال، فكل ما يتصور ما يلج في الأرض فهو داخل في هذا المعنى من الحب والماء والأموات إلى غير ذلك، كله يعلمه الله عز وجل، كائنات وما يخرج منها. ما الذي يخرج من الأرض؟ النبات، المعادن، النفط، كل ما يمكن أن يتصور أنه ما يخرجه الله عز وجل من الموتى. أخرجت الأرض أثقالها، وما يخرج منها من الكنوز وغير ذلك. نعم.
وقوله تعالى وما ينزل من السماء، أي من الأمطار والثلوج والبرد والأقدار والأحكام مع الملائكة الكرام. وقوله تعالى وما يعرج فيها، أي من الملائكة والأعمال، كما جاء في الصحيح يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. وقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، أي رقيب عليكم شهيد على أعمالكم حيث كنتم وأين كنتم، برا أو بحرا، في ليل أو نهار، في البيوت أو القفار، الجميع في علمه على السواء وتحت بصره وسمعه، فيسمع كلامكم ويرى مكانكم ويعلم سركم ونجواكم، كما قال تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وقال تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، فلا إله غيره ولا رب سواه. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل لما سأله عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقوله تعالى
على كل حال قوله وهو معكم أينما كنتم، معلوم أن السلف رضي الله عنهم فسروه بلازمه، وهو أنه معكم بالعلم. وتعرفون أن المعية على نوعين، معية خاصة بالتأييد والنصر إنني معكما أسمع وأرى، وذلك معيته تبارك وتعالى لأوليائه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمؤمنين، والمعية العامة بالعلم والاطلاع والإحاطة. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، وذلك بالعلم. والإمام أحمد رحمه الله احتج على هذا المعنى بأن أول الآية في العلم وآخرها في العلم، ألم تعلم، ثم قال ختمها أيضا وهو بكل شيء عليم. نعم.
وقوله تعالى له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، أي هو المالك للدنيا والآخرة، كما قال تعالى وإن لنا للآخرة والأولى، وهو المحمود على ذلك، كما قال تعالى وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة، وقال تعالى الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. فجميع ما في السماوات والأرض ملك له، وأهلهما عبيد أرقاء أذلاء بين يديه، كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولهذا قال وإلى الله ترجع الأمور، أي إليه المرجع يوم القيامة، فيحكم في خلقه بما يشاء، وهو العادل الذي لا يجور ولا يظلم مثقال ذرة، بل إن يكن عمل أحدهم حسنة واحدة يضاعفها إلى عشرة أمثالها، ويؤت من لدنه أجرا عظيما. وكما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقوله تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أي هو المتصرف في الخلق، يقلب الليل والنهار ويقدرهما بحكمته كما يشاء، فتارة يطول الليل فتارة يطول الليل ويقصر النهار، وتارة بالعكس، وتارة يتركهما معتدلين، وتارة يكون الفصل شتاء ثم ربيعا ثم قيضا ثم خريفا، وكل ذلك بحكمته وتقديره لما يريده بخلقه، وهو عليم بذات الصدور، أي يعلم السرائر وإن دقت وإن خفيت.
نعم. ومضى الكلام على هذه الآيات في مواضع من هذا التفسير، وذكرنا عند قوله تبارك وتعالى يولج الليل في النهار عدة معاني، وأن الأقرب في ذلك هو ما ذكر الحافظ بن كثير هنا واختيار بن جرير وعامة أهل العلم من المحققين، أن المراد بذلك أنه يدخل الليل في النهار والنهار في الليل، بمعنى أن الليل يأخذ من ساعات النهار فيطول ويتقاصر النهار والعكس، فهذا معنى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. الله تعالى أعلم.
آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم أمر تبارك وتعالى بالإيمان به وبرسوله على الوجه الأكمل والدوام والثبات على ذلك والاستمرار وحث على الإنفاق مما جعلكم مستخلفين فيه أي مما هو معكم على سبيل العارية فإنه قد كان في أيدي من قبلكم ثم صار إليكم فأرشد الله تعالى إلى استعمال ما استخلفهم فيه من المال في طاعته فإن يفعلوا وإلا حاسبهم عليه وعاقبهم لتركهم الواجبات فيه وقوله تعالى
نعم في قوله هنا آمنوا بالله ورسوله وكذا في قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا علماء في مثل هذا كثيرا ما يقولون آمنوا بالله ورسوله يعني استمروا على الإيمان واثبتوا على الإيمان وهذا من المعاني الداخلة فيه والمعنى والله أعلم أوسع من هذا كما نقول أيضا في الدعاء في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم وقد هدانا الله عز وجل إليه يعني إلى الإسلام فالصراط المستقيم هو الإسلام فيقولون بمعنى ثبتنا يعني هو دعاء بالدوام والثبات والاستمرار على السير على الصراط المستقيم فهذا أحد المعاني الداخلة تحته وإلا فإن المعنى أوسع من ذلك وهو أن كل ما ينزله الله عز وجل على رسوله من شرائع الدين ومن الآيات فهو إيمان فهو حق يجب الإيمان به فالإيمان بكل ما أنزله الله عز وجل وشرعه وأخبر به وأمر به ونحو ذلك فالصلاة إيمان والصيام إيمان والحج إيمان فكل تشريع جديد كل عمل شرعه تبارك وتعالى فهو إيمان يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله فيؤمن بالله عز وجل ومن إيمانه بالله أن يؤمن بكل ما أخبر الله به أن يكون عابدا له موحدا مطيعا ونحو ذلك ولذلك كان الإيمان قول وعمل فشرائع الإسلام جميعا داخلة في ذلك فتنزل تباعا فيحتاج الناس إلى إيمان جديد حتى اكتمل الإيمان فأنزل الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم فكان أول ما يجب عليهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم بعد ذلك شيئا فشيئا حتى اكتملت شرائع الإسلام ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ثم ذكر له كيف يصنع إذا أطاعوه وأجابوه شيئا فشيئا الصلاة ثم الصيام ثم فإذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا وكما هنا آمنوا بالله ورسوله فإذا قيل هذا الخطاب متوجه للمشركين معنى ادخلوا في الإسلام لكن هذه السورة من السور المدنية فالخطاب متوجه لأهل الإيمان بالدرجة الأولى والله تعالى أعلم يكون المعنى على هذا الشمول وهنا في قوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه هذه العبارة مستخلفين فيه تشعر بأن القضية عارية في أيديهم فيكون ذلك دافعا لهم هذا مال الله جعلكم مستخلفين فيه فهو ليس بدائم وثابت في أيديكم فيكون ذلك مخففا على النفوس إخراج المال المحبوب إلى نفوسهم كما جعلهم مستخلفين فيه فسيخلفهم غيرهم في هذا المال فهو شيء مؤقت باليد جعله الله عز وجل فيها وعما قريب سيفارقهم أو يفارقونه
وقوله تعالى مما جعلكم مستخلفين فيه، فيه إشارة إلى أنه سيكون مخلفا عنك، فلعل وارثك أن يطيع الله فيه فيكون أسعد بما أنعم الله به عليك منك.
نعم، كما سيأتي في سورة التغابن قول الحسن رحمه الله: بلغنا أن الغبن في ثلاث، الغبن في ثلاث: رجل آتاه الله مالا ولم يؤدي حق الله فيه فصار إلى وارث أنفقه في سبيل الله فدخل الجنة وذاك دخل النار، ورجل آتاه الله علما فلم يعمل به فبلغه إلى من عمل به فدخل الجنة وذاك دخل النار، والثالث رجل مملوك أطاع الله وأدى حق سيده فدخل الجنة وسيده عمل بمعصية الله فدخل النار، المملوك دخل الجنة والسيد دخل النار.
فلعل وارثك أن يطيع الله فيه فيكون أسعد بما أنعم الله به عليك منك، أو يعصي الله فيه فتكون قد سعيت في معاونته على الإثم والعدوان. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: ألهاكم التكاثر، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. ورواه مسلم وزاد: وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. وقوله تعالى: فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، ترغيب في الإيمان والإنفاق في الطاعة. ثم قال تعالى: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. أي وأي شيء يمنعكم من الإيمان والرسول بين أظهركم يدعوكم إلى ذلك ويبين لكم الحجج والبراهين على صحة ما جاءكم به. وقد روينا في الحديث من طرق في أوائل شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا: فالأنبياء. قال: وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: فنحن. قال: وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ ولكن أعجب المؤمنين إيمانا قوم يجيئون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. وقد ذكرنا طرفا من هذه الرواية في أول سورة البقرة عند قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب.
لعل هذا يكفي. نعم، عندكم سؤال؟ تفضل. نعم، طبعا في هذا الكتاب لا أعتني بالكلام على الأحاديث وتخريجها لأنه انتقى الصحيح والحسن، وغالبا يتابع الشيخ أحمد شاكر في هذا، لكن بعض الأحاديث التي فيها يعني التي قد تكون أقرب إلى الضعف أعلق عليها. نحن لو قرأنا من تفسير ابن كثير الأصل أخذ منا وقتا كثيرا في الكلام على الروايات. طيب، السلام عليكم.